الدرس الثاني النباتات. أنظر وأتساءل، تعيش بعض نباتات الصبار عاما كاملا على الماء المختزن في جذورها وسيقانها، فيما يشترك نبات الصبار مع النباتات الوعائية الأخرى. أستكشف كيف ينتقل الماء في النباتات الوعائية. أحتاج إلى 3 كؤوس ماء ملون أي صبغة طعام أزرق، 3 سيقان من نبات الكرفس مع أوراقها، مسطرة. أكون فرضية، جميع النباتات الوعائية تحتوي على أنابيب تنقل الغذاء والماء في النبات، كيف تؤثر كمية أوراق النباتات في حركة الماء والغذاء عبر ساقه؟ أكتب جوابي على شكل فرضية كالتالي: إذا قل عدد أوراق النباتات فإن، أختبر فرضيتي، أملأ الكؤوس 3 بالماء وأتأكد أن كل منها تحتوي على الكمية نفسها من الماء، أضع 3 نقاط من ملون الطعام في كل كأس، أزيل جميع الأوراق عن ساق الكرفس الأولى وأترك ورقة واحدة فقط على الساق الثانية، أما الساق الثالثة فأتركها كما هي دون أن أنزع أيا من أوراقها، ثم أضع ساقا في كل كأس. ألاحظ في اليوم التالي، أتفحص الكؤوس ماذا حصل للماء، أسجل التغيرات التي حدثت، أقيس، أستخدم المسطرة لأقيس إلى أي مدى انتقل الماء في كل ساق من سيقان الكرفس، أستخلص النتائج، ما المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة في هذه التجربة، أفسر البيانات، هل أثرت كمية الأوراق في عملية نقل الماء؟ هل تدعم النتائج التي حصلت عليها فرضيتي؟ أستكشف أكثر، ما المتغيرات الأخرى التي تؤثر في انتقال الماء في النبات؟ كيف تؤثر إضافة السكر أو الملح في انتقال الماء في النبات؟ أكون فرضية وأختبرها ثم أحلل النتائج وأكتب تقريرا عنها. أقرأ وأتعلم. الفكرة الرئيسة، تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي التي تزود معظم المخلوقات الحية بالغذاء. المفردات: معرات البذور، مغطات البذور، الخشب، اللحاء، الكامبيوم، البناء الضوئي، النتح، مهارة القراءة، الاستنتاج. كيف تصنف النباتات؟ تحتاج جميع النباتات إلى مكان وهواء وماء وضوء شمس، وهي تحصل بسهولة في معظم الأحيان على الهواء وضوء الشمس من البيئة المحيطة بها، أما عملية نقل الماء والمواد الغذائية فهي أعقد من ذلك. النباتات اللاوعائية صغيرة الحجم وليس لها نظام نقل، ومنها الحزازيات التي تنمو على ارتفاع صغير جدا فوق سطح الأرض ولا يتعدى طولها 1 سنتيمتر، وهي تمتص الماء مباشرة من الأرض، أما النباتات الوعائية كالأشجار مثلا فيمكن أن يصل طولها إلى ارتفاعات تزيد على 66 مترا. إذن كيف ترفع الأشجار الماء إلى أوراقها وفروعها العالية؟ يوجد داخل جذع الشجرة نظام أوعية مكون من سلسلة من الأنابيب المجوفة التي تستطيع نقل الماء والمواد الغذائية إلى أعلى الشجرة، وتنقسم النباتات الوعائية إلى قسمين: نباتات بذرية ونباتات لا بذرية. هناك نوعان من النباتات البذرية: المعرات البذور والمغطاة البذور. أما النباتات المعرات البذور فهي نباتات لا تنبت لها أزهار ولا بذور قاسية، منها الصنوبر والنباتات الأخرى ذات المخاريط الحاملة للبذور. تحتوي البذرة بداخلها على نبات صغير أي جنين، وغذاء مختزن، وغلاف يحميها من الجفاف والتلف. يستخدم النبات الصغير أي الجنين الغذاء المختزن في البذرة لينمو ويكبر. والمغطاة البذور هي نباتات بذرية تنتج أزهارا، ويوجد منها 250,000 نوع، وتحيط الثمرة ببذورها عادة، ومنها التفاح والخوخ. أما النباتات اللابذرية ومنها ذيل الحصان فتنتج أبواغا بدل البذور، والبوغة خلية تكاثرية تنتج نباتا جديدا يشبه النبات الذي جاءت منه، ويكون لها غلاف خارجي صلب يحميها من الجفاف إلى أن تجد الظروف الملائمة للنمو. إذن النباتات الوعائية تنقسم إلى نباتات بذرية ونباتات لا بذرية. النباتات البذرية تنقسم إلى زهرية أي مغطاة البذور، ولا زهرية أي معرات البذور. مغطاة البذور كالكوسة والبمية، ومعرات البذور كالعرعر والصنوبر. أما النباتات اللابذرية فمن أمثلتها سرخسيات مثل ذيل الحصان، وسرخسيات كزبرة البئر. أختبر نفسي أستنتج: نبات يصل طوله إلى 20 مترا ولا ينتج أزهارا، ماذا أستنتج عن هذا النبات؟ التفكير الناقد: كيف يعد طول النبات خاصية حسنة لبعض النباتات الوعائية؟ ما الجذور؟ الجذر جزء النبات الذي يمتص الماء والأملاح المعدنية من الأرض، ويختزن الغذاء ويدعم النبات ويثبته في التربة بقوة. تمتص الجذور الماء عن طريق شعيرات جذرية تتفرع منها، وهي تراكيب شبيهة بالخيوط الصغيرة الدقيقة. يتركب الجذر النموذجي في النباتات الوعائية من 3 طبقات مختلفة، وقلنسوة تغطي قمة الجذر، وتوفر له الصلابة الكافية والحماية في أثناء اختراقه التربة في الأرض. تسمى الطبقة الخارجية للجذر البشرة، وبشرة الجذر لها شعيرات جذرية تمتص الماء، ويلي البشرة طبقة القشرة التي تختزن الغذاء، وتقع الأوعية في مركز الجذر، وهي تقوم بنقل الماء والأملاح المعدنية التي تمتصها الشعيرات الجذرية. تختلف أنواع الجذور حسب نوع النبات، وتمتاز بعض أنواع النباتات بجذور متخصصة تتناسب وبيئتها، منها الجذور الهوائية التي لا تلامس الأرض أبدا، والجذور الليفية وهي جذور دقيقة متفرعة لا تمتد كثيرا في التربة، والجذور الوتدية التي تنغرس عميقا في التربة وتتفرع عن جزئها الرئيس جذور جانبية صغيرة. نشاط: ملاحظة جذر. ألاحظ: أتأمل جذر نبات الجزر ثم أقطعه طوليا أي الأجزاء أرى؟ أنظر إلى مقطع عرضي من الجذر، هل أستطيع أن أميز طبقة البشرة واللحاء والطبقات الداخلية الناقلة؟ أرسم مقطعا عرضيا للجزرة وأكتب أسماء الأجزاء على الرسم. أستنتج: هل للجزرة جذر ليفي أم جذر وتدي؟ أيهما أسهل، سحب نبات ذي جذر وتدي من الأرض أم نبات ذي جذر ليفي؟ أفسر إجابتي. أختبر نفسي أستنتج: منطقة مليئة بالجذور الوتدية، على أي عمق في الأرض أتوقع أن أجد الماء؟ التفكير الناقد، أيهما يحتوي على عدد أكبر من الشعيرات الجذرية، جذر نبات صحراوي أم جذر نبات مستنقع؟ أم جذر نبات مستنقع؟ ما أهمية الساق في حياة النبات؟ لكل جزء من النبات وظيفة خاصة يؤديها، أما ساق النبات فتؤدي وظيفتين: الأولى دعم النبات وحمل الأوراق والأزهار والفروع، والثانية تنظيم نقل الماء والغذاء في النبات. هناك نوعان رئيسان من السيقان، وهما الساق اللينة والساق الخشبية. لا تتمتع الساق اللينة بقوة الخشبية، فهي طرية وخضراء ويمكن ثنيها بسهولة، كما أن لونها الأخضر يدل على احتواء خلاياها على مادة الكلوروفيل التي تسهم في عملية صنع الغذاء. أما الساق الخشبية فهي محاطة بقشرة صلبة تحميها ولا تحتوي على كلوروفيل، ونحن نشاهدها في الشجيرات القصيرة والأشجار العالية. يبدأ نظام النقل في النبات من الجذور، ويتكون النظام من نوعين من الخلايا: الخشب، وهو سلسلة من الأنابيب التي تنقل الماء والأملاح المعدنية في اتجاه واحد فقط، أي من جذور النبات إلى الأوراق، واللحاء، وهو الذي ينقل السكر الذي يصنع في الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى، ويتم نقل السكر عبر اللحاء في اتجاهين من أعلى إلى أسفل وبالعكس. تفصل طبقة الكامبيوم بين كل من طبقتي الخشب واللحاء، ووظيفتها إنتاج خلايا كل من الخشب واللحاء. ومن الجدير بالذكر أن خلايا الخشب لا تستطيع نقل الماء والعمل كجزء من نظام النقل إلا بعد موتها، حين تصبح جوفاء. كيف يترتب الخشب واللحاء والكامبيوم في الساق الخشبية والساق اللينة؟ أقارن موقع كل من الخشب واللحاء والكامبيوم وشكلهما في كل ساق، أختبر نفسي، أستنتج في أي اتجاه ينقل الخشب كلا من الماء والأملاح المعدنية. التفكير الناقد، لماذا خلق الله لمعظم الأشجار سيقانا خشبية؟ ما الأوراق؟ تقوم أوراق النبات بعملية مهمة جدا، هي البناء الضوئي أو عملية إنتاج الغذاء الذي تتم في خلايا طبقة البشرة، ويحتاج النبات من أجل القيام بعملية البناء الضوئي التي تحدث في الأوراق إلى ثلاثة أشياء رئيسة، هي ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى كل ورقة بطريقة تمكنها من الحصول على هذه الأشياء بسهولة. معظم أوراق النباتات مسطحة وعريضة، مما يسمح لها بتجميع أكبر كمية ممكنة من ضوء الشمس، حيث تمتص مادة الكلوروفيل الموجودة في البلاستيدات الخضراء الطاقة من ضوء الشمس، ويدخل الماء إلى النبات عبر الجذور، وينتقل عبر النسيج الخشبي إلى عروق الورقة التي تغطيها طبقة شمعية تمنع الماء من التبخر. تحصل الأوراق على ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي يدخل إلى الورقة عن طريق ثقوب موجودة في سطحها السفلي تسمى الثغور، التي تتحكم فيها الخلايا الحارسة. وعندما تحتوي الورقة على كمية كبيرة من الماء، تنتفخ الخلايا الحارسة وتفتح الثغور، مما يسمح للهواء والماء الزائد بالخروج من النبات، وتسمى عملية فقد الماء عن طريق الثغور النتح. وعندما تقل كمية الماء في النبات تنكمش الخلايا الحارسة مما يغلق الثقوب ويمنع الماء من الخروج. أختبر نفسي، أستنتج ماذا يحدث للثغور في ورقة النبات إذا لم أسقه مدة أسبوعين. التفكير الناقد، لأيهما بشرة ساق أسمك، شجرة الغابة المطرية أم الصبار الصحراوي؟ النقل في النباتات، عندما يحصل النبات على جميع المواد الضرورية للقيام بعملية البناء الضوئي، يدخل كل من ثاني أكسيد الكربون والماء إلى البلاستيدات الخضراء في خلايا النبات، ويتحدان في وجود طاقة ضوء الشمس، وينتج عن هذه العملية الأكسجين والسكر. ينتقل السكر إلى جميع الخلايا النباتية عبر النسيج اللحائي، ويتم تخزين الفائض منه على شكل نشا يمكن للنبات أن يفككه لاحقا للحصول على الغذاء. ويخرج معظم الأكسجين من الثغور باعتباره فضلات تطرحها النباتات. يعبر العلماء عما يحدث في عملية البناء الضوئي بمعادلة كيميائية تظهر المواد المتفاعلة والمواد الناتجة كالآتي: ثاني أكسيد الكربون زائد ماء زائد طاقة يعطي في الناتج سكر زائد أكسجين. أقرأ الشكل. كيف يصل السكر المتكون في الأوراق إلى الجذور؟ إرشاد: أقرأ تعليمات الشكل لأعرف الإجابة. 1- يدخل الماء من خلال الجذور، ثم ينتقل الماء عبر نسيج الخشب إلى الأوراق، ثم يستعمل الماء في الورقة لإنتاج السكر. ينقل السكر في نسيج اللحاء، يتبخر بعض الماء من خلال الثغور. مراجعة الدرس. ملخص مصور: تنقسم النباتات إلى نباتات وعائية ونباتات لا وعائية، وتنقسم النباتات الوعائية إلى نباتات بذرية ونباتات لا بذرية. تدعم الجذور النبات وتزوده بالماء والأملاح المعدنية. تدعم السيقان النبات وتنقل المواد الضرورية إلى أجزائه المختلفة. تقوم الأوراق بعملية البناء الضوئي. المطويات، أنظم أفكاري، أعمل مطوية ألخص فيها ما تعلمته عن النباتات. أفكر وأتحدث وأكتب. الفكرة الرئيسة، لماذا تحتاج النباتات إلى الهواء والماء وضوء الشمس؟ المفردات، تسمى النباتات الزهرية فراغ. الاستنتاج، لا تستطيع الحشرة أن تعيش في وعاء مغلق بالرغم من احتواء الوعاء على الطعام والماء، لكن إذا أضفت نباتا إلى الوعاء فسوف تستطيع الحشرة العيش فيه. أفسر إجابتي. التفكير الناقد، تتغذى الحيوانات على النباتات، هل تستطيع النباتات صنع غذائها بغض النظر عن وجود الحيوانات؟ أختار الإجابة الصحيحة. أي نوع من النباتات التالية ينتج الثمار؟ ألف، النباتات المغطاة البذور. باء، النباتات اللاوعائية. جيم، النباتات اللابذرية. دال، النباتات المعرات البذور. أي الأجزاء التالية يوجد داخل ساق النبات؟ البشرة أو الخشب أو الشعيرات الجذرية أو الأوراق؟ العلوم والكتابة، كتابة توضيحية، أكتب قصة خيال علمي قصيرة عن مخلوقات فضائية تريد أن تعرف من أين تحصل المخلوقات الأرضية على الطاقة، أضمن قصتي رسالة إلى المخلوقات الفضائية أشرح فيها ذلك. العلوم والفن: أرسم ساقا لينة وأستخدم ألوانا مناسبة، وأحدد على الرسم الخشب والكامبيوم واللحاء. كتابة علمية: توفير الماء على طريقة نبات الصبار. الكتابة التوضيحية: التوضيح الجيد تطوير الفكرة الرئيسة ودعمها بالحقائق والتفاصيل، تدوين ما يحدث بطريقة منظمة ومنطقية، استعمال كلمات تنظيم الوقت كي يكون الوصف واضحا. أكتب مقالة موجهة إلى هواة الزراعة، أوضح فيها كيف تتم عملية البناء الضوئي من نوع كام، أبحث عن حقائق وتفاصيل تساعدني على كتابة المقالة. توفير الماء على طريقة نبات الصبار: ينمو نبات الصبار في بعض صحاري المملكة، ولهذا النبات أوراق طويلة ورفيعة تكيفت لتحفظ الماء. يستعمل نبات الصبار نوعا خاصا من عملية البناء الضوئي تسمى البناء الضوئي كام. تنفتح الثغور في أوراق معظم النباتات خلال النهار ليدخل ثاني أكسيد الكربون لإتمام عملية البناء الضوئي. أما نبات الصبار فيفتح ثغور أوراقه في الليل ليدخل غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا يحد من فقدانه الماء بوساطة عملية التبخر تحت شمس الصحراء الحارقة. وفي النهار يستعمل نبات الصبار ثاني أكسيد الكربون المختزن داخله للقيام بعملية البناء الضوئي. نباتات الصحراء التي تقوم بعملية البناء الضوئي من نوع كام كنبات الصبار تفقد كمية أقل من الماء مقارنة بالنباتات الأخرى.